لعلنا نقف عند هذا القدر، لأن قد نستغرق في الكلام على الصلاة كلاما طويلا، والأمر بحاجة إلى هذه الوقفة. نتحدث إن شاء الله في الجلسة القادمة عن الصلاة بقدر ما يسمح الوقت من حيث فضلها ومنزلتها وضرورة الاهتمام بها، بل إنها تكاد تكون هي مقياس الإيمان. وفرضها على المسلمين على النحو المعروف 5 صلوات في اليوم والليلة، وافتراضها على أكبر عدد إن صح التعبير أو طبقة من المكلفين هي مطلوبة من جميع المكلفين، لا تسقط عن أحد ما دام أنه مكلف وما دام أن عقله معه، أبدا لا تسقط بخلاف الفرائض الأخرى، ما يدل على أهميتها. ومن هنا فإننا إن شاء الله سوف نتكلم عنها في الجلسة القادمة بما يسمح به المقام وبما ييسر الله عز وجل. وأكتفي بهذا القدر، وما بقي من وقت نتركه للأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. لزوجتي أنت طالق بالثلاث وتحرمين علي كما تحرم أمي، وكان ذلك في ساعة غضب، وكان علي عادة الشهرية. هذا يقابلني السائل إن شاء الله لأتفهم منه بعض مقاصده. قال ابن رجب: وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أنس مرفوعا: لا تزال لا إله إلا الله تمنع العباد من سخط الله ما لم يؤثروا دنياهم على صفقة دينهم، فإذا آثروا صفقة دنياهم على دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله ردها الله عليهم وقال الله كذبتم. ما معنى الحديث وما المراد منه؟ على كل حال، الحديث من حيث ثبوته يحتاج إلى نظر، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، على معنى أن من قال لا إله إلا الله يجب أن يقولها خالصا من قبله ومن قلبه، ثم إذا قالها لابد أن يكون عالما بمعناها عاملا بمقتضاه. أما أن يقول لا إله إلا الله وهو يحكم بغير ما أنزل الله، يقول لا إله إلا الله وهو يوالي أعداء الله، وهو يحب أعداء الله، يحب مساخط الله، ولا يأتي مراضي الله مراضي الله عز وجل، هذا ما حقق لا إله إلا الله على وجهه. وقال لا إله إلا الله ويريد الدنيا، من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فهذا هو معنى هذا الأثر: لا تزال لا تمنع العباد من سخط الله ما لم يؤثروا دنياهم. فلا شك الإيمان يحمي العبد ويحفظه، ويحفظه الله عز وجل بإيمانه بربه، فإذا قصر حينئذ فيكون جريرته على نفسه. امرأة لبست الإحرام ونوت نية العمرة من البيت، وأثناء ركوب الطائرة وقبل وصول الميقات جاءها الحيض، فهل تظل على إحرامها حتى تطهر، أم أن النية قبل الميقات لا يعتد بها وتجدد النية من جد حيث هي الآن؟ لا، نيتها الأولى صحيحة، نيتها الأولى صحيحة ولو كانت قبل الميقات فهي باقية على إحرامها، فإذا ما طهرت إن شاء الله تأتي إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر. وقل أنا شاب أبلغ من عمري 21 سنة وأريد الزواج من فتاة عمرها 14 سنة، فهل في هذا ضرر؟ لا ضرر في هذا، والزواج صحيح ما دام أنه بطريقه الشرعي وزوجك وليها فإن الزواج صحيح. يقول رجل أحرم من ميقات بيرعلي وطاف وسعى بعدما انتهى تأكد من نقض الوضوء، فما الحكم؟ هذا عليه أن يعيد إذا كان متأكد أن 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 الوضوء منتقض وهو يطوف أو قبل الطواف فإنه يعيد، أما إذا كان انتقاد الوضوء بعد فراغه من الطواف فإنه لا يضر، يعني سعى منتقضا وضوءه هذا لا يضر، أما إذا كان طاف على غير طهارة فهذا عليه أن يلبس ملابس الإحرام وأن يعيد الطواف والسعي والتقصير. امرأة أدت مناسك العمرة كاملة ولكنها نسيت أن تقصر شعرها وتذكرت بعد أن نامت مع زوجها فقصرت شعرها على الفور. إذا كان زوجها قد وطئها فإن عليها أن تجبر هذا الواجب، تجبره بدم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، وإن كانت لا تستطيع تصوم 10 أيام. أما إذا كان لم يقربها فإنها والوقت قريب فإنها تقصر ولا شيء عليها. يقول ما هي صلاة الجنازة وماذا يقال بعد التكبيرات وما فيها من الثواب؟ صفة صلاة الجنازة أن يكبر عليها 4، يقرأ بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت ويجتهد في الدعاء الميت بالمغفرة والرحمة، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم على يمينه تسليمة واحدة ولو سلم تسليمتين فلا حرج. وثواب صلاة الجنازة عظيم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ثوابها أن فيها قراريط، فمن صلى عليها فله قراط، ومن حضر حتى فله قراطان، والقراطان والقراط مثل الجبل العظيم أو مثل جبل أحد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما حكم من رأى هلال رمضان في بلاده ثم سمع في بلاد أخرى ومع ذلك مختلف مطلع ما عليه صيام؟ حكم وحكم البلد الذي هو فيه، فإذا كان البلد الذي هو فيه يعتمدون الرؤية وليس الحساب ولم يرى عندهم فإنه يفطر معهم، أما إذا كان لا يعتمدون الرؤية وإنما يعتمدون الحساب فهذا لا يعتمد، فإن المعول عليه في الشرع هو الرؤية، إذا رأيتموه فصوموا وأفطروا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما إذا روي في بلد ولو في غير بلدك وأنت موجود في نفس البلد الذي هو غير بلدك فإنك تصوم معهم. قال ابن القيم قال ابن القيم في شفاء العليل: فاتفقت هذه الحديث ونظائرها على أن القدر السابق أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يجب الاتكال عليه بل يجب الجد والاجتهاد، ولهذا لما سمع بعض الصحابة لذلك قال ما كنت أشد اجتهادا من الآن. ما هي التصورات التي جاءت هذا الصحابي رضي الله عنه يقول هذه الكلمة العظيمة مع أن كثير من الناس يرون عكس ذلك؟ لو ذكرت بعض الحديث التي ساقها رحمه الله كان أولى في إيضاح المقصود، لكن الذي يبدو أن الكلام على القدر السابق، يعني الحديث الدالة على أن كل شيء قد قدر في الأزل، أن كل شيء قد قدره الله عز وجل في الأزل، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. لكن كما قال الحافظ ابن القيم أن هذا لا يمنع العمل ولا يجب الاتكال على القدر، لأنه أولا مخفي علينا ولا نعرفه إلا بعد وقوعه. المستقبل لا نعرفه مع أنه مقدر، وإنما اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا أيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذه الدنيا مزرعة. ما معنى مزرعة؟ يعني أنه استخلف فيها بني آدم وزودهم بالوسائل وبالمعارف وبالعقول وبالفهوم وبالقدرات بحيث يقومون بمهمة الاستخلاف، فوضع سننا في هذه الدنيا وهدى الخلق إليها، وإن كانت كلها مقدرة لكنه سبحانه وتعالى حينما وضع السنن هدى الناس إليه، بمعنى أنه دلهم على أن هذا إذا ربط بهذا فإنه ينتج هذا، وإذا لم يربط فإنه يتخلف. فربط أنك إن حفرت بئرا خرج الماء. الماء لا يمكن أن يخرج إلا إذا حفرت، فلا يمكن تجلس تقول والله إذا كان في ماء لابد أن يخرج، إذا كان مقدر أن يخرج سوف يخرج. هذه كلمة صحيحة، لكن كيف تعرف أنه مقدر أو غير مقدر؟ بل لا مانع أن تقول إن الله سبحانه وتعالى قدر أنني إذا حفرت خرج، وإذا لم أحفر لم يخرج. إذا الربط بين هذا وهذا، وهذه قضية مهمة. بل الألطف من هذا ما قرره كثير من أهل العلم في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله في أثره فليصل رحمه. لاحظ، من أحب أن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. إذن كأن بسط الرزق مربوط بصلة الرحم. بل قال بعض العلماء: لا مانع من أن يراد بذلك الكمية وليس فقط البركة، وكذلك ينسأ له في أثره أو في أجله. يقول ابن القيم وغيره: لا مانع أن يراد العمر الحقيقي، بمعنى أن لا مانع أن يكتب الله عز وجل أن فلانا إن بر والديه كان عمره 70 سنة، وإن لم يبر سيكون عمره 65 سنة. ما في مانع أن يربط بين هذا وهذا، كما أن الدنيا مربوطة هكذا. هذا الذي أمامك إما بطيخة أو لحمة، إن قطعتها بالسكين انقسمت، وإن لم تقطعها ما تنقسم وتبقى حتى يوم 10 أيام. هناك ربط، إن أمريت عليها السكين قسمتها نصفين، وإن بقيتها في ارتباط بين القطع وبين الانقسام. إن حصل قطع انقسمت، وإن لم يحصل قطع لم تنقسم. ولهذا كل الدنيا مبنية على هذا. إذن هذا نوع الهداية التي هدى الله عز وجل الخلق إليها: اعملوا فكل ميسر لما خلقنا. وهذا لا يعارض أن تكون كل الأمور مقدرة في الأزل. ولهذا لو أن ابنك جلس في غرفته أو جلس ولم يقرأ شيئا ولم يذاكر وقال لك إذا كان الله قدر النجاح سوف أنجح، لا شك أنك ستأخذ العصا وتجلده جلدا، هذا كلام غير مقبول، تجلده حتى يجد ويجتهد ويقرأ ويحصل. ولو أنه قصر ورسب لم تلوم المدرسة ولا المدرس، وإنما ستلوم ابنك، لكنه لو اجتهد مثلا ولم ينجح نتيجة ليس نتيجة فعله إنما نتيجة خطأ الأستاذ في الدرجات سوف تروح تراجع وهكذا. إذن الله عز وجل دلنا على هذه السنن، ودلنا على ارتباط هذا بهذا، ودلنا على ارتباط أعمالنا بنتائجها، هذا معروف. من دعائه صلى الله عليه وسلم عند النوم وألجأت ظهري إليك، ما معناها مع أن السنن يضطجع المسلم على جنبه ظهري؟ لعله هنا بمعنى الظهر بمعنى اعتمدت عليك، كفوضت أمري إليك وأسندت أيضا، لعل بهذا المعنى. مريض بالفشل الكلوي يغسل الدم يوما بعد يوم، وأثناء الغسيل يشعر بالتعب، فهل يفطر ويقضي أو يطعم فقط ولا يقضي الصيام لأنه يشق عليه؟ إذا كان فعلا مستمر هذا معه ولا يستطيع الصيام فإنه يطعم، أما إذا كان يشق عليه لكنه تأتي أيام يستطيع أن يقضي فيها فإنه يفطر، إذا اشتد عليه التعب يفطر ثم يقضي، أما إذا كان لا يرجى برؤه ولا يأمل أن يأتي أيام يستطيع فيها القضاء فإنه يطعم. كيف تكون عمرة أهل مكة؟ وهل يجوز أن نتبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم العمرة في رمضان وهل صحيح أن أهل مكة عمرتهم الطواف؟ لا، وليس ليس ليس ليست المسألة هذه، العمرة لا شك أنها مستحبة، هي في أصلها واجب طبعا في العمر مرة كالحج، هذا الصحيح أنها تجب مرة في العمر وما بعد ذلك يكون مستحب، والعمرة من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة كفارة لما بينهما، وعمرة في رمضان تعدل حجة. لكن العمرة ما هي؟ العمرة هي زيارة البيت، العمرة هي زيارة البيت، والذي يزور البيت هو من كان خارج البيت، أما من دخل البيت لا يزور. ومن هنا فإن أهل مكة لا يخرجون ليزوروا لأنك موجود في وسط البيت، هذه واحد. والأمر الثاني وجودك في مكة إذا كنت تعمل عملا صالحا فإن العمل مضاعف، فلماذا تخرج من المكان المضاعف لتذهب إلى مكان غير مضاعف؟ فإذا كنت تقصد العمل الصالح اجتهد وأنت في داخل البيت، قراءة قرآن، طواف، ولهذا ذكر بعض السلف أن الوقت الذي تقضيه لتخرج إلى أدنى الحل ثم ترجع لو أنك شغلته بطاعة الله عز وجل متقربا إليه سبحانه وتعالى فالأجر عندك مضاعف، فلعل هذا يبلغ أكثر وأكثر من فضل عمره، هذا هو الذي لاحظه كثير من العلماء. ثم إضافة إلى أن هذا لم يكن مأثورا عن السلف، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن السلف، أنهم كانوا يخرجون إذا جاءوا إلى مكة أنهم يخرجون منها لأجل عمرة، إنما إذا جاءوا من الخارج اعتمروا ثم جلسوا، ما كانوا يخرجون أبدا. وإن كان العمرة من مكة لا يقال أنها محرمة ولا أنها مكروهة أيضا، إنما هي جائزة ولا يقال أنها بدعة معاذ الله، إنما هي جائزة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة حينما قالت ترجع الناس بحج وعمرة وارجع بحج، فدل هذا على الجواز، لكن الأولى هو الإكثار من الطواف. سؤال عن معتمرات من الخارج ثم أحرمنا من جدة، هل لزمهن شيء أم لا؟ السؤال بهذه الطريقة غير واضح، إذا كانوا جاءوا من بلاد، إذا كنا جئنا من بلادهن ومررنا بالميقات ثم لم يحرمن وكنا قاصدات للعمرة، فإن إحرامهن من جدة يترتب عليه دم. أما إذا كنا لم يمرن بميقات، على معنى أنهن أو حينما مررن بالميقات لم يكن قاصدات للعمرة، وإنما جئنا إما لزيارة، زيارة مريض أو زيارة صديق أو لأي مهمة من المهمات ولم يقصد العمرة ثم أحرموا من جدة، فلا شيء عليهم. أما إذا كانوا جاءوا من بلادهم يقصدون العمرة ومروا بالميقات ولم يحرموا وأحرموا من جدة، فإن الإحرام صحيح ولكن عليهم دم لمجاوزة الميقات بغير إحرام. غاسل الميت هل يلزم الاغتسال؟ لا، إنما يتوضأ ولا يغتسل. هل يجوز أن أتي بعمرة لشخص غير موجود هنا وليس به علة مرضية بل لعدم استطاعته للظروف المادية؟ لا، إذا كان قادر صحيا فهذا لعله ينتظر حتى يستطيع إن شاء الله ماديا. أما إذا كان فعلا يعني لا يرجى أنه تكون عنده قدرة مالية، فلعله إن وكلك وأنابك لابد أن يوكلك وينيبك، فأرجو له حرج إن شاء الله. هل تجوز العمرة أكثر من مرة في الشهر بالنسبة للمقيم؟ وهل يجوز الإحرام من مكان الإقامة داخل مكة غير الذهاب إلى التنعيم؟ العمرة والعمرة ليس بينهما وقت محدد، ليس هناك وقت لا 3 أيام ولا 40 يوم ولا غير ذلك، وإنما إذا تيسر الإنسان يعتمر فليعتمر، لكن كما قلنا لا يعتمر من مكة، يعني على معنى إذا كان مثلا ذهب إلى جدة لأي مهمة من المهمات أو غرض من الأغراض فإنه يحرم من جدة، وذهب إلى الطائف أو ذهب خارج الحرم كما ذهب إلى الشرائع أو بحرة أو ذهب إلى التنعيم لزيارة صديق فإنه يحرم. أما أن يخرج من مكة من أجل عمرة فكما ذكرنا قبل قليل. ثم الذي يريد أن يحرم وهو في مكة عليه أن يخرج خارج مكة خارج الحرم، لا يحرم من بيته وإنما يحرم من الحل إما من التنعيم أو من غيره خارج الحرم. الذي يتابع الإمام بالمصحف أثناء أداء الصلاة ما حكمه؟ الأولى أن لا يفعل ذلك لأن فيه مشغلة، فإذا استطاع أنه يتابع ويستمع من غيره تتبع بالمصحف هذا أولى لأن فيه مشغلة وفيه حركة، لكن إذا كان يعني فعل ذلك فالصلاة صحيحة، وبخاصة إذا كان يعينه ذلك على حضور القلب وعلى ضبط المصحف وضبط القراءة ونحو ذلك، هذا كله أرجو لا حرج، وإن كان الأولى تركه. يقول بعض الناس يجمع التمر الذي يوزع مجانا ليأخذوا هدية إلى بلاده، فهل يجوز ذلك؟ هو الأصل الإنسان لا يأخذ إلا إذا كان محتاج، لا يأخذ لأن الصدقة أوساخ الناس، فالإنسان الذي يتعفف ومن يستعفف يعفه الله، فالإنسان لا يأخذ إلا من حاجة، أما أن يأخذ ليستكثر ويجمع فإن هذا مذموم شرعا، ومن سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليقل أو ليستكثر أو ليكثر، فالإنسان لا يأخذ ولتكون عند نفسه عفيفة، وإنما يتركه لمحتاجين. أما أن يأخذ من يأخذه هدايا معلوم أن هذا يكون فائض عن حاجته، أما إذا كان هو محتاج وأخذه لحاجته ولو لحاجته غدا وبعد غد فلا مانع. يقول نحن نصوم رمضان هنا في هذا البلد ونعرف تماما بأن أهلينا وكاتب أهلونا بأن أهلنا يخرجون زكاة الفطر عنا، فهل نخرج زكاة الفطر هنا؟ لا، ما دام أنك تعرف أنهم سيخرجون عنك فلا يحتاج، يكفي إخراجهم. جامعت زوجتي وهي حائض فماذا يجب عليها؟ هذا لا يجوز، هذا محرم، عليك أن تتوب إلى الله عز وجل. وبعض العلماء يرى أن عليك كفارة، عليك كفارة وهو التصدق بدينار أو نصفه، تتصدق بدينار أو بنصفه كفارة. أو تحليل الدم يبطل الصوم؟ الأولى أن لا يفعله إلا ليلا، لا يفعله في أثناء النهار، لأن هذا يشبه الحجامة، سحب الدم يشبه الحجامة، والحجامة كثير من الفقهاء رحمه الله قالوا إنها يفطر الحاجب يا المحجوم، وبعضهم قال الحاجم أيضا باعتبار أنه يصل إلى فمه أو جوفه شيء من الأثر. هل أكل دجاج المطاعم أو دجاج الأسواق يجوز أم من الأفضل تجنب الشبهات ما علم أن فيه ما هو مستورد من الخارج؟ الأصل أن الدجاج والمذبوحات إذا جاءت من بلاد إسلامية أو من بلاد أهل الكتاب من اليهود والنصارى الأصل فيها الحل، أما إذا جاءت من بلاد مشركة أو وثنية أو شيوعية فإن الأصل فيها الحرمة، إلا إذا علمنا أنها مذبوحة بالطريقة الصحيحة، أو علمنا أن المسلم أو حتى الكتابي لا يذبح بالطريقة الشرعية فهذا لا يجوز، لأن لا بد في الذبيحة لتحل أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، يعني يهودية أو نصرانية، ولا بد أن تكون الذبح بالطريقة الشرعية، حتى ذبح اليهودي والنصراني لا بد أن يكون بالطريقة الشرعية، لأن المسلم يذبح بغير الطريقة الشرعية ما صح. فإذا عرفنا هذا أو غلب على ظننا هذا فالأصل هو في ذلك هو الحل. فإذا إذا كان من بلاد إسلامية أو من اليهود والنصارى فهو جائز، الأصل هو الجواز، وإذا كان من بلاد مشركة أو وثنية بوذية أو هندوسية أو ذلك فالأصل فيها التحريم، إلا إذا عرفنا أن الذي بشره مسلم أو كتابي وأنه بشره بالطريقة الشرعية. وأهل الكتاب حتى ولو كانوا على ما هم عليه الآن لا شك أنهم الآن محرفون جدا، ولكن حينما جاء التشريع بإباحة ذبائحهم كانوا محرفين، حتى من وقت نزول القرآن كانوا محرفين، والله عز وجل سجل عليهم في القرآن الكريم أنهم حرفوا وأنهم أكلوا السحت وأنهم محرفون، يحرفون الكلمة عن مواضعه، أنهم كفار وأنهم مشركون، ومع هذا أحل ذبائحهم. فوضعهم الحالي وما فيه من انحراف عقائدي وسلوكي هذا لا يمنع حل ذبائحهم، لأنه حينما حلت ذبائحهم كانوا كفارا أيضا وكانوا مشركين، لكن هذا خصوصية لأهل الكتاب، استثناء لأهل الكتاب. أما إذا تبين أنهم يذبحون بغير طريقة صحيحة، بغير فصل الرأس عن الرقبة، فحينئذ لا يصح، فمن تبين له ذلك لا يأكل. وباب الورع في هذا واسع. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. خلي بكرة.